قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزي المشاهد، لقد قرأت آيات الصفحة السابقة ورأيت ما أورد الله تعالى فيها من قصص، لتعلم أنه إنما ذكرها لأجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لتعقل ولتقيس حالها على حال تلك الأمم. أهي في صف الموحدين الذين أنعم الله تعالى عليهم بالتوحيد والإيمان، أم هي في صف من حق عليهم الخزي والهوان بسبب شركهم؟ ولكن رحمة الله تعالى جرت أزلا في هذه الأمة أن مقامها من مقام الموحدين، فخفف الله تعالى عنها العذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، فلم يسلط علينا ربنا ما نزل بقوم نوح ولا بقوم موسى ولا غيرهم من الأقوام، ولم يعسر علينا العبادة وجعل ديننا يسرا ميسرا. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق. شرف لأمة محمد ما بعده شرف، ومقام ما بعده مقام. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخي الكريم، هل حققنا ما يقابل هذه الخيرية من توحيد وإيمان؟ أكرمنا الله تعالى فلم يعذبنا في هذه الدنيا، ولم يهلكنا على شين فعالنا وبعدنا عن دينه. أفلم يئن الأوان أن نرفع شعار الشكر والطاعة على هذه النعم، نعم الإيمان والأمان، نعم التيسير ورفع التعسير، نعم التجاوز عن السيئات، نعم لا تعد ولا تحصى، فيزيدنا نعما على نعم. لما لا نعمل جاهدين أن نحقق ما يريده الله تعالى منا؟ وقد أبى من سبقنا من الأمم أن يوحدوا، ورضوا بالشرك والضلال. وما أيسر ما يريد الله منا ومنهم وأسهله، بل ما أنفعه في نفوسنا وقلوبنا وأجسادنا وعقولنا. هل طلب ربنا من الأنبياء أن يبلغوا أممهم إلا ما فيه نفع لهم؟ وهل أمرهم أن ينهوهم إلا عما فيه ضر لهم؟ وهل يريد ربنا من خلقه إلا استقامتهم على الطاعة؟ وهل طاعتهم تنفعه أو تضره، أو تزيد في ملكه أو تنقص؟ إنما الطاعة تنفع صاحبها، ولئن أطعناه مدة حياتنا وفي جميع أوقاتنا لم نوفه حق خلق أعيننا. فإن عذب الأمم فبعدله، وإن عفا فبحلمه، وسعت رحمته كل شيء، وعذابه يصيب به من يشاء، ولله في خلقه شؤون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
نأتي الآن إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نجري عليها تطبيقات الأحكام أعيد تذكيرك بالألف في كلمة أنا وقد قلت لك سابقا إنها واحدة من سبع ألفات في القرآن الكريم تثبت في حالة الوقف عليها وتسقط في حالة الوصل ففي حالة الوقف تقول وأنا وفي حالة الوصل تقول وأنا لكم وأنا لكم وخطأ أن تقول وأنا لكم أي أن تثبتها في حالة الوصل بعد ذلك لاحظ صفة القلقلة لحرف الباء لون بالأزرق الفاتح إشارة إلى صفة القلقلة أوعجبتم لاحظ هذا الحرف بدون قلقلة أوعجبتم حرف غير واضح قوته القلقلة وهي هنا صغرى لأنها في وسط الكلمة بعد ذلك تأمل حكم الإقلاب عند قوله تعالى من بعد تقلب النون الساكنة إلى ميم إذا جاء بعدها حرف الباء وتسقط النون من اللفظ ولذلك هي رمادية اللون ونقف بغنة على حرف الميم ولذلك هو أخضر اللون لاحظ كلمة بسطة لاحظ كيف كتب فوق حرف الصاد حرف السين إشارة إلى أن حرف السين أشهر من حرف الصاد في هذا الموضع بعد ذلك لاحظ صفة الهمس لحرف الحاء في كلمة وحده فهي صفة تقوي هذا الحرف الضعيف ثم احذر وأنت تقرأ كلمة فأتينا احذر أن تقلقل الهمزة الساكنة أي هكذا فأتينا وهو خطأ شائع صوابه أن تقول فأتينا المثال التالي الإدغام بغنة عند قوله تعالى رجس وغضب جاء التنوين وبعده حرف الواو ندغم التنوين بالواو ويسقط التنوين من اللفظ ولذلك هو رمادي اللون ونقف بغنة على حرف الواو زمنها حركتان ولذلك لونت بالأخضر ولكن انتبه إلى أننا لا نشدد حرف الواو وحرف الياء في الإدغام بغنة اقرأ كلمة فأنجيناه ولاحظ أن الفاء والهمزة حرفان مرققان وفي نفس الكلمة لاحظ حكم الإخفاء فأنجيناه، النون الساكنة وبعدها حرف الجيم، فالحكم هنا إخفاء. ولاحظ بعد ذلك الألف المرققة فأنجيناه، وحاذر من تفخيمها، فهي تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم. اقرأ بعد ذلك كلمة دابرة دابرة، لاحظ أن الدال مرققة والألف مرققة والباء مرققة، وأما الراء فقد فخمت لأنها مفتوحة وهي ملونة بالأزرق الغامق إشارة إلى تفخيمها، فقل وقطعنا دابرة. ثم بعد ذلك لاحظ حكم الإظهار الشفوي عند قوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية لكم آية، الميم الساكنة وبعدها الهمزة، تظهر الميم إذا جاء بعدها همزة من غير غنة أو تشديد. وأخيرا إياك من اللحن عندما تقرأ كلمة تأكل تأكل في أرض الله، فاللام ساكنة وليست مضمومة، قل تأكل في أرض الله ولا تقل تأكل في أرض الله. والآن في نهاية لقائنا معكم ننتقل إلى طرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله. يقول تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. لعل سائلا يسأل ألا يصح أن يكتفي بقوله ونذر ما كان يعبد آباؤنا دون كان، وكيف يمكن الجمع بين الماضي والحاضر في الآية؟ لتدل على أن عبادتهم أمر قديم مضت عليه العصور، والتعبير بالفعل كونه مضارعا في قوله نعبد ليدل على أن ذلك متكرر من آبائهم ومتجدد منهم. يقول تعالى أيضا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. تأمل التقديم والتأخير في الآية، فكلاهما يدل على بلاغة كلام الله، فقدم عليكم من ربكم للاهتمام بتعجيل ذكر المغضوب والغاضب إيقاظا لبصائرهم لعلهم يبادرون بالتوبة، وأخر الغضب عن الرجس لأن الرجس هو خبث نفوسهم، قد دل على أن الله فطرهم على خبث بحيث كان استمرارهم على الضلال أمرا جليا، فدل ذلك على أن الله غضب عليهم لما وقع منهم من فسق ورجس. وقبل ذلك كله تجيء كلمة قد لتؤذن بتقريب زمن الماضي من الحال، مثل قولك قد قامت الصلاة.